بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء سائل اسمه أبو عبد الرحمن، يكنى بأبي عبد الرحمن من جدة، يقول: سؤالي أثابكم الله هو أن البنك اشترى لي شقة سعرها 450,000 ريال، وأنا أقسط للبنك 930,000 ريال، علما بأن التقسيط على مدى 25 سنة تستقطع من راتبي، وفي حالة الوفاة لا قدر الله يحصون الورثة ثم تسجل بأسمائهم. سؤالي: هل في هذا ربا في هذه الطريقة، علما بأن الربح فوق النصف، أقصد ربح البنك؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي سؤالك تقول أن البنك يشتري لك شقة. المفترض أن البنك يشتري لنفسه هذه الشقة، ثم إذا ملكها ملكا تاما مستقرا فإنه يبيعها عليك، يبيعها عليك ولو زاد في القيمة من أجل الأجل فله ذلك، له أن يزيد في قيمة الشقة التي اشتراها لنفسه ثم باعها عليك، ولو اشتراها من أجلك لكن يشتريها لنفسه، ولا يلزمك بشيء قبل أن تتفق مع قبل أن يملكها ملكا تاما مستقرا ثم يبيعها عليك ولو اشتراها من أجلك. المقصود أنه لا يبيعها عليك ولا يبرم معك أي عقد ولا يلزمك بأي شيء حتى يملكها، فإذا ملكها ثم باعها عليك بالسعر الذي تتفقان عليه ويزيد في قيمتها بسبب الأجل. وما ذكرت من أنه يحسبها عليك 930,000، أتصور أن هذه النسبة وإن كانت أكثر من النصف مناسبة للأجل على 25 سنة، مناسبة جدا لهذه المدة على مدى 25 سنة، فلا شيء في ذلك ولا ربا، بالشرط الذي تقدم أن يملكها البنك ثم يبيعها عليك بالسعر الذي تتفقان عليه في مقابل الأجل.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، واسمه أبو أنور، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا انتهى الأذان قبل الفريضة أتسنن 8 ركعات في الظهر والعصر والعشاء، وقبل المغرب أصلي 4، وقبل الفجر أيضا أصلي 4، وبعد كل فريضة أصلي في المنزل ما شاء الله عدا الفجر، وفي يوم الجمعة أذهب للجامع مبكرا وأصلي ما شاء الله وأقرأ من المصحف بالترتيب الذي أنا أقرأه في ختم المصحف، فهل فعلي هذا صحيح أم أكون مخطئا، إذ أن بعض الإخوة يسألني ما الدليل على صلاتي وقراءتي من المصحف، عسى ألا تكون بدعة، أفيدوني ودلوني جزاكم الله خيرا.
الصلاة من أفضل الأعمال وخير مستكثر منه، فيستكثر الإنسان من هذه الصلاة ويحرص على ما افترض الله عليه، ثم يأتي بالرواتب المكملة لهذه الصلوات. ففي الحديث الصحيح أنه إذا وجد نقص في صلاة المرء قال الله جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها هذا النقص ويرفع الخلل الحاصل من التقصير في الفريضة من هذه النوافل. لكن هناك نوافل رواتب محددة لا يزاد عليها: 4 قبل الظهر، 2 بعدها، أربع قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الصبح. فإذا صلى هذه الرواتب وأراد أن يزيد من النفل المطلق ما شاء فله ذلك ما لم يكن في وقت نهي، وما قبل صلاة الصبح كما هو معلوم وقت نهي. فيميز الأربع قبل الظهر ثم بعد ذلك يتنفل بما شاء بين الأذان والإقامة بما شاء، ثم بعد ذلك بعد الصلاة يصلي الركعتين الراتبة، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتنفل ما بين صلاة الظهر وبين العصر من الركعات المطلقة، فهذا مأثور عن جمع من السلف أنهم يكثرون من النوافل. وقبل العصر أربع وليست من الرواتب، وجاء الحث عليها رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. وقبل المغرب يشمله ما بين كل أذانين صلاة فيصلي، وقد جاء الأمر بذلك، الأمر بالصلاة قبل المغرب. في الثالث قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن شاء، وإذا أذن المغرب كان الصحابة يبتدرون السواري يصلون، لكنها ليست من الرواتب، فيصلي ما شاء الله له نفلا مطلقا وله أجره. وبعد المغرب يصلي الركعتين الراتبة راتبة المغرب. وإذا أراد أن يتنفل نفلا مطلقا بعد ذلك إلى صلاة العشاء فأجره على الله، ما فيه إشكال، نفل مطلق لا يتعبد بعدد معين ويلتزم. في غير ما حدد له شرعا، ولا يلتزم بهذا العدد إلا فيما حد شرعا. وقبل الصبح يصلي ركعتين ولا يزيد عليهما لأنه وقت نهي. إذا صلى في بيته
قبل الصبح
إذا صلى في بيته راتبة الصبح واضطجع اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج إلى المسجد ووجد الصلاة قد قيمت يصلي الفريضة مع الناس، وإذا وجد الصلاة باقي على إقامتها وقت فإن صلى ركعتين بنية تحية المسجد فلا بأس إن شاء الله تعالى، لأن الوقت موسع وأمره سهل ما قبل الصلاة وإن كان داخل في وقت النهي.
إذن فقط في صلاة ركعتي الفجر يلتزم بهما ولا يزيد،
نعم ولا يزيد عليهما إلا إذا دخل المسجد قبل الإقامة، فإنه وقت موسع يجوز له أن يصلي تحية المسجد.
في صلاة النفل مثل الظهر مثلا إذا كان البعدية عليه أن ينوي صلاة ركعتين في البداية باعتبارهما من الراتبة ثم بعد ذلك
يتنفل ما شاء، لكن لا يلتزم كل يوم في هذا الوقت بعدد معين، لا يتعبد بعدد لم يحدده الشارع.
أحسن الله إليك.
بقي من سؤاله القراءة من المصحف، يقول أنه يقرأ بعد ما يتنفل به إذا جاء إلى صلاة الجمعة مبكرا ثم يجلس ينتظر الخطيب ويقرأ من المصحف. لا مانع من أن يقرأ من المصحف، لا مانع من أن يقرأ من المصحف ولو كان يصلي، لا مانع من ذلك، يقرأ من المصحف سواء كان يصلي أو جالس ينتظر الصلاة. وبعض العلماء وإليه ميل الإمام أحمد أن القراءة من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر غيب، فيحرص على أن يقرأ من المصحف، وإذا قرأ من ظهر غيب فأجر الحروف يثبت له في الحالتين إن شاء الله تعالى، وإذا قرأ على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل فأجره عند الله جل وعلا عظيم جدا، قدر زائد على أجر الحروف.
نعم. يرى البعض شيخ يقرأ أحيانا بالأجهزة الحديثة مثل الجوال وغيرها،
يحصل بذلك المطلوب، لكن هجر المصاحف والاعتماد على هذه المحدثات وإن كان يتم به المطلوب هو خلاف الأصل، ومع ذلك لا يثرب على من قرأ فيها لأنه يحصل بها المقصود.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة المطلقة أن تكشف على أبناء مطلقها؟
نعم، هم محارمها، أولاد زوجها هم محارم لها، فتكشف له.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل آثم إذا لم أقل عن ما سأفعله في المستقبل إن شاء الله؟ لأني أرى أن بعضهم شديد الحرص أو شديد الحرص عليها، ولو لم أقلها لنبهني.
أما بالنسبة للإثم فلا تأثم، لا تأثم، لكن إذا أردت أن يتمم الله لك ما أردت، فمن الأسباب المعينة على ذلك الاستثناء بقولك إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وفي قصة سليمان عليه السلام حينما حلف أن يطأ 99 امرأة كلهن تلد ولدا يجاهد في سبيل الله، ما قال إن شاء الله، ولقنه الملك، ومع ذلك ما قال إن شاء الله، ثم لم تأتي إلا واحدة منهن بشق ولد. وقيل في الحديث الصحيح أنه لو استثنى لجاء ما تمناه وطلبه. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذه سائلة تقول: كيف يكون إحرام الحائض إذا وافق إحرامها وقت عادتها، وهل الأفضل أن تحج أو لها الترخص لعام قادم؟
في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أحرم حاضت، وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحرم وأن تفعل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أسماء بنت عميس حينما نفست في المحرم أن تحرم وتستثفر وتأتي بكل ما يأتي به الحاج غير أنها لا تطوف حتى تطهر. والأفضل أن تؤدي حجها وعمرتها ونسكها في من غير تأخير، من غير تأخير.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، ما هي أسباب الكسوف أو الخسوف، وهل للمرأة أن تصلي مع جماعة النساء في بيتها صلاة الكسوف أو الخسوف؟
أسباب الكسوف والخسوف جاء بيانها في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحكمة من وجود الكسوف أو الخسوف للشمس أو للقمر إنما هو التخويف، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فهو يخوف بهما عباده جل وعلا. ومع ذلك هناك إشارة إلى أن الذنوب والمعاصي لا سيما ما يتعلق بالفواحش والمنكرات أنها من أعظم الأسباب في هذا التخويف، وقد يصاحب هذا التخويف شدائد وأمور من زلازل أو فيضان أو ما أشبه ذلك، وهذا من تمام التخويف. ولا أحد أغير على الله أخي أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، وهذا في خطبتي أو في الكلمة التي ألقاها النبي عليه الصلاة والسلام حينما كسفت الشمس، بيّن أن هذا التخويف سببه الذنوب والمعاصي. وينكشف ويعين على انكشافه الصلاة والاستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك من أعمال الخير والبر التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ما يعين على انكشاف هذه الآيات. أحسن. ويقول: هل للمرأة أن تصلي مع جماعة النساء في بيتها صلاة الكسوف أو الخسوف؟ ثبت في الحديث الصحيح أن عائشة صلت في المسجد وغيرها من النساء، ودخلت أسماء ورأت الناس يصلون فاستنكرت لأنه في غير وقت صلاة فالضحى، وأشارت لعائشة رضي الله عنها ما يدل على استنكارها فأشارت عائشة إلى السماء فرفعت أسماء رأسها ورأت الشمس قد انكسفت فقالت آية، فأشارت عائشة برأسها النعم، برأسها لم تلفظ بذلك، فدل على أن النساء يصلين صلاة الكسوف مع الجماعة، وإذا حصل هذا في بيوتهن تأدت به السنة. والعلماء يختلفون في حكم صلاة الكسوف، وعامتهم على أنها سنة مؤكدة، وأوجبها بعضهم، حتى قال أبو عوان في صحيحه: باب وجوب صلاة الكسوف، باب وجوب صلاة الكسوف. والنووي رحمه الله نقل الإجماع على أنها سنة ومع صريح الأمر: فإذا رأيتموهما فصلوا. وهذا معول أبي عوانة على وجوب صلاة الكسوف، لكن قول عامة أهل العلم أنها سنة مؤكدة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أقوم بعمرة لأخي المتوفى ثم أنوي حجا مفردا لوالدي المتوفى في موسم واحد، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
هذا يقول: هل يجوز لي أن أعمل عمرة لأخي المتوفى؟ لا مانع من ذلك، ولها له أجرها، ولك أيضا الأجر بإحسانك على أخيك. ثم تنوي حج مفرد لوالدك المتوفى أيضا وكذلك، وهذا من باب البر به بعد موته، ولو كان ذلك بموسم واحد، لأن الحج منفصل ومستقل عن العمرة. فإذا اعتمر عن شخص وحج عن آخر صح ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز مجالسة المدخنين والذين يغتابون المسلمين بالسب والشتم واللعن، وهل نهجر أماكن الفتن والمنكرات؟
مجالسة هؤلاء من المدخنين والذين يغتابون الناس والذين يطلقون البذيء من الكلام، هؤلاء إنما يجالسون بنية دعوتهم ونصحهم وإرشادهم، بهذه النية لا مانع، بل يؤجر على ذلك المسلم. ولكن إذا أيس منهم وصار لا مطمع في تعديل تصرفاتهم هذه، فإنه يهجرهم ويتركهم، لأنهم يرتكبون محرمات، والنهي عن المنكر فريضة، لا بد أن ينكر عليهم، فإن استجابوا وإلا يتركهم.
أحسن الله.
وكذلك تهجر الأماكن التي فيها الفتن والمنكرات، فلا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للفتنة ولا مشاهدة المنكرات إلا على ما تقدم ذكره، إذا كان يستطيع التأثير في هؤلاء المرتكبين لهذه المنكرات. وإذا كان من النوع الذي بالعكس يتأثر ولا يستطيع أن يؤثر، فهذا لا يجوز له بحال أن يجالس هؤلاء خشية أن يتأثر بهذه المنكرات. ويصدق في حقه ما جاء في العزلة. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل عين ألف ها يقول: عقدت قراني ونسيت أن أتوضأ، فماذا أفعل؟
الوضوء ليس بشرط لصحة عقد النكاح، فلا شيء عليه.
لا. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: إن زوجته حامل لها 7 أشهر ولا تستطيع أن تركع ولا تسجد، فماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟
إذا كانت بالفعل لا تستطيع فإنها تؤمن بالركوع وبالسجود، ويكون ركوعها أخفض من يكون سجودها أخفض من ركوعها، فالعاجز لا يكلف بالسجود ولا بالركوع، كما أنه إذا لم يستطع القيام صلى جالسا، فكذلك إذا عاجز عن الركوع أو ما، وإذا عجز عن السجود أو ما، ويكون إيماؤه بسجوده أخفض من إيمائه بركوعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
هذه السائلة تقول: زوجي يريدني أن أصبغ شعري بالسواد، فما حكم ذلك؟
ثبت في الحديث الصحيح أن أبا قحافة والد أبي بكر جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه كالثغامة أبيض، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغييره وتجنيبه السواد، فالصبغ بالسواد لا يجوز، لا يجوز صبغ السواد، وعليها أن تصبغ شعرها بغير السواد ولو كان قريبا منه، المقصود أنه لا يكون سواد. نعم
نعم، أحسن الله إليكم. يقول أو تقول: تقدم ابن عمي لخطبتي فنذرت إذا تزوجت به أن أصوم سنة، لكن حصل سوء تفاهم بين والدي وعمي ولم تتم الخطوبة، فتزوجت بغيره، ثم بعد ذلك تطلقت من هذا الزوج وتزوجت ابن عمي، فهل النذر باقي علي الوفاء به أم لا؟
هذا على حسب ما وقر في قلبها وفي نيتها، إن كانت تقصد بذلك مطلق الزواج تقدم أو تأخر فإنه يلزمها، وإن كان نذرها أن تتزوج به من أول الأمر من أول وهلة بحيث لا يكون هناك فاصل بينه وبينها بزواج منها أو منه على حسب نيتها، فإذا كانت مطلقة يعني أنها متى تزوجت به فهذا يلزمها الوفاء بالنذر، وإن كان المقصود أنها إذا تزوجت به وهي على هذه الحالة وهو على هذه الحالة من البكارة له أو لها فإن حينئذ لا يلزمها الوفاء بها.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو خليل يقول: إنني بعد طلوع شمس كل يوم أقول سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فهل قولي هذا صحيح؟ وجهوني وجزاكم الله خيرا.
النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته وأم المؤمنين تذكر الله جل وعلا وبين يديه حصى تسبح به، فخرج منها ثم عاد بعد مدة إلى بيته وجد على الحالة التي كانت عليها، فقال لها: إني قد قلت بعدك ثلاث كلمات، سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، قال ذلك ثلاثا، فهذا مشروع.
أعيد السؤال. هذا سائل فضيلة الشيخ هو أبو خليل، يقول: بعد طلوع شمس كل يوم أقول سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، فهل قولي هذا صحيح؟ وجهوني وجزاكم الله خيرا.
ثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث أنها جلست في مصلاها بعد الصبح تذكر الله جل وعلا وبين يديها حصى تعد بهن هذه الأذكار، فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع بعد أن ارتفع النهار وقال وسألها هل ما زالت على حالها التي فارقها عليها، فأجابت أن نعم، فقال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، سبحان الله عدد خلقه، وفي رواية سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ففعلك صحيح.
نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نرحب بأسئلتكم مستمعي الكرام في هذا البرنامج على جوال البرنامج 0534700700 بإرسال السؤال برسالة نصية. إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.